بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في أسبوعنا الأخير في دراسة السيرة، وكنا نتذاكر كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا وله ولكم الخاتمة، المسمى هذا الحبيب يا محب. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن غزوة الفتح، يعني أهم أحداث السنة الثامنة. الشيخ رحمه الله جعل هذه الأحداث أحداث السنة الثامنة، السنة التاسعة، السنة العاشرة، وأهم أحداث السنة التاسعة كثيرة، ولذلك عدد 11 غزوة وسرية، يعني شيء كثير ولله الحمد. ولذا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد فتح مكة كان لها سبب، كان له سبب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عاهد عهدا لا يغدر أبدا، ولذلك عاهد اليهود فهم غدروا وهو لم يغدر، وعاهد قريش في الحديبية وغدروا وهو لم يغدر، نقضوا العهود وهما لم ينقض. ما هي أسباب هذه الغزوة؟ أسباب هذه الغزوة أنه في صلح الحديبية اتفق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش على أنه من أراد أن يدخل مع محمد في عهد يدخل معه، ومن أراد أن يدخل مع قريش في عهد يدخل معه. فخزاعة دخلوا في عهد محمد عليه الصلاة والسلام، وبكر دخلوا في عقد قريش، ثم بعد ذلك اعتدى أحد أفراد بكر اعتدى على خزاعة، ثم صار بينهم معركة، وساعدت قريش بكر. ثم عرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نقض العهد، فبدأ يستعد لغزو مكة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب القتل، ولا يحب أن يقتل أحدا، ولا يحب أن يقتل أحد من أصحابه، ولذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش، لا يعلموا بشيء، خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نأتيهم ويكون هناك فتح بدون قتل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعد العدة ثم خرج بجيشه. كم عددهم؟ 10,000. الله أكبر، انظروا إلى قوة الإسلام يا إخوان. خلال 8 سنوات كان جيشه 10,000، وهو خرج وحيد، خرج من مكة خائف يترقب، كما خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب وعاد رسولا، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا وعاد إليها منتصرا بجيش عظيم. ولله الحمد، فالإسلام سبحان الله ينتشر بسرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ولم يعلم به قريش، ولم يعلم به أحد، حتى نزل بمر الظهران. مر الظهران وادي فاطمة قريب عندنا هنا. فلما جاء الليل وتفرق الجيش، وأنتم تعرفون 10,000 عدد كبير، كل منهم كل قبيلة يشعلون نار، فكثرت النيران، الناس استغربوا ما هذه النيران التي تشعل في هذا المكان، فمنهم من قال هؤلاء خزاعة، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا. ولذا خرج العباس ابن عبد المطلب أيضا رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ركب بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج في الليل، ما في كهرباء، ما فيه نور، خرج في الليل يتحسس لعله يجد أحدا من قريش يخبرهم أن محمد عليه الصلاة والسلام جاءهم بجيش عظيم لا يستطيعون مقابلته، فيطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام الاستسلام. فخرج العباس على بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم وجد أبا سفيان رئيس قريش، أبا سفيان وجده في الطريق، ثم أخبر أبا سفيان، قال أبو سفيان بماذا تأمرني، لأنه كان صديقه، العباس كان صديق أبو سفيان، بماذا تأمرني، قال اركب، فأركبه معه وذهب به إلى الجيش ودخل به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ الأمانة لأبي سفيان. وفي الصباح تأتينا الأخبار، اقرأ يا عبد العزيز، التجهيز والإعداد لفتح مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. التجهيز والإعداد لفتح مكة. وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو قريش لفتح مكة لنقض قريش المعاهدة نقضا واضحا صريحا، فتجهز وأمر أصحابه بذلك وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ولما علم حاطب بن أبي بلتعة بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على المسير إلى قريش، وذكر أهله وولده بمكة وأن لا ولي له بها يدفعون عن أهله وولده، وعلم أن الله ناصرا رسوله، فكتب كتابا إلى قريش يعلمهم بما عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعث بالكتاب مع امرأة من مزينة اسمها كنود تحمله وتركب راحلتها وتسير، وسبقها الوحي الإلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام لافتكاك الكتاب منها قبل وصولها إلى مكة، فخرجا في طلبها فأدركاها وأخذا الكتاب منها. وهذه من استجابة الله تعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. وأحضر حاطبا وقال: ما حملك على هذا؟ فقال: والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما بدلت ولا غيرت، ولكن لي بين أظهرهم أهل وولد، وليس لي عشيرة، فصانعتهم عليهم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله تعالى في حاطب فاتحة سورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. المسير إلى مكة. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصن الغفاري وخرج في 10,000 مقاتل، وذلك لعشر مضين من رمضان. وأثناء مسيره أدركه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، كما لقيه العباس بن عبد المطلب بذي الحليفة مهاجرا، فأمره أن يرسل رحله إلى المدينة ويعود معه، ففعل، وقال له: أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء. وصام صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه حتى بلغ ما بين عسفان وأمج، فأفطروا، ولقيه في الطريق وهو نازل بنيق العقاب أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية، فالتمس الدخول عليه صلى الله عليه وسلم، فكلمته أم سلمة في شأنهما، فقال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال بمكة ما قال. فلما سمع ذلك، وكان مع أبي سفيان ولد له يقال له جعفر، فقال أبو سفيان: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فرق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلهما إليه، فأسلما. وأنشد أبو سفيان في إسلامه واعتذاره قوله: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي، لك الملدج الحيران إن أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي.
حين أهدي وأهتدي، حين وهاد هداني غير نفسي ونالني، مع الله من طردت كل مطرد. نعم.
بمر الظهران، ونزل الحبيب الأحب والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم بمر الظهران غير بعيد من مكة، ونزل معه جيشه المظفر المقدر 10,000 مقاتل، جلهم من المهاجرين والأنصار، وباقيهم من جهينة وغفار ومزينة وسليم وتميم وأسد وقيس. ونظر العباس إلى قوة الجيش وقال: يا هلاك قريش، والله إن باغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها فدخلها عنوة، إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. ثم جلس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخرج لعلي أرى حطابا أو رجلا يدخل مكة لحاجة، فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوه ويستأمنوه. وخرج يطوف في الحرم.
يعني فكرة العباس لا يستعدون للحرب، ولكنهم يخرجون إلى الرسول ويستأمنوه، هذه فكرة العباس. نعم.
وخرج يطوف في الأراك، وإذا به يسمع صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن الورقاء الخزاعي، خرجوا يتحسسون الأخبار ويرقبون الأمور، ورأوا نيران المعسكر تشتعل ليلا تضيء الساحة كلها وهي آلاف النيران، فقال أبو سفيان: ما رأيت نيرانا أكثر من هذه. فقال بديل: هذا نيران خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أذل من ذلك أو أقل. فقال العباس: يا أبا حنظلة، كنية أبي سفيان. فقال أبو الفضل: قلت نعم. قال: لبيك.
يعني بعضهم يعرف صوت بعض في الليل المظلم، كانوا الثلاثة يتحدثون وسمعهم العباس، ولما سمعهم العباس نادى أبا سفيان قال: يا أبا حنظلة. أبو سفيان عرف صوت العباس. عباس متى خرج من مكة؟ ما خرج من مكة إلا يوم واحد، ما له إلا يوم واحد خرج من مكة، ربما أنهم لم يعرفوا أنه قد خرج من مكة. فقال له لما سمع صوت العباس، قال أبو الفضل، قال العباس: نعم نعم. قال: لبيك، فداك أبي وأمي، ما وراءك. نعم.
قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، أتوكم في 10,000. قال: ما تأمرني؟ قلت: تركب معي فأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. قال العباس: فركب معي، فخرجت أركض به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين يقولون: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله،
يعني مطمئنين ما دام بغلة، ويعرفون بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرفون العباس، لكن الذي معه لا يعرفونه، ربما أنه مغير وجهه وما إلى ذلك، فكانوا يعني مستأمنين مطمئنين، كلهم يقولون: بغلة رسول الله وعم رسول الله. نعم.
حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب، فقال: أبو سفيان، أي هذا أبو سفيان، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني انظروا إلى الأدب، أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما قال أبو سفيان عدوي وأخذ السيف يقتله، لا، وإنما ذهب لرسول الله يستأذن أن يقتله، يعني ذهب عمر مسرعا إلى رسول الله، والعباس أيضا ذهب مسرعا ليصل قبل عمر بن الخطاب، كلا الاثنين يتسابقان للوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف المعركة الكلامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب والعقل والحكمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وركضت البغلة فسبقت عمر، ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: دعني أضرب عنقه. فقلت: يا رسول الله، إني قد أجرته. ثم أخذت برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: لا يناجيه اليوم أحد دوني. فلما أكثر عمر فيه قلت: مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه من بني عبد مناف.
ابن بني عبد مناف، أبو سفيان من بني عبد مناف، وأما عمر من بني عدي. نعم.
ولو كان من بني عدي ما قلت هذه المقالة. فقال: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم.
رضي الله عن عمر، انظروا إلى الأدب مع عمر بن الخطاب، يعني أثنى على رسول الله وأثنى على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العباس كان شديدا على عمر في كلامه، لكن عمر رضي الله عنه قال: مهلا يا عباس، إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني أبوه لو أنه أسلم. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فقد آمناه حتى تغدو علي به الغداة.
الحمد لله، يعني هذا هو حكم رسول الله، قال: خذه يا عباس معك، وقد آمناه، خلاص، ما لا أحد يقتله ولا يأتيه، وفي الصباح تأتي به. نعم.
فرجعت به إلى منزلي وغدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيء. فقال: ويحك، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، أما هذه ففي النفس منها شيء. قال العباس: فقلت له: ويحك، تشهد بشهادة الحق،
تشهد
بشهادة الحق قبل أن تضرب عنقك. قال: فتشهد وأسلم معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء،
يعني هؤلاء الثلاثة الأصدقاء الذين يتسامرون، الحمد لله كلهم أسلموا، وقريش حتى الآن لم يعلموا أحد، لم يعلم منهم أحد، والجيش جيش الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في الوادي، الآن يتجهزون في الصباح لأجل يتحركون إلى مكة. نعم.
استعراض القوة للإرهاب. وأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم العباس أن يذهب بأبي سفيان فيحبسه في طريق مرور الجيش الإسلامي ليرى بأم عينيه قوة الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب بأبي سفيان فاحبسه عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله. قال العباس: فقلت.
وهذه أيضا حكمة من الرسول عليه الصلاة والسلام ليري أبا سفيان قوة الجيش في مكان ضيق يمرون معه، يعني نهاية الجبل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قف أنت وأبا سفيان حتى يمر عليك الجيش ليرى أبو سفيان قوة جيش المسلمين وكثرة عددهم. نعم.
قال العباس: فقلت: يا رسول الله، إنه يحب الفخر، فاجعل له شيئا يكون في قومه. فقال: فليدخل مكة وليقل: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. قال العباس: فخرجت فحبسته، أي أوقفته عند خطم الجبل، فمرت عليه القبائل فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: أسلم. فيقول: من هؤلاء؟
يعني قبيلة أسلم. يسأل عن القبائل: من هذه القبيلة؟ يقول: قبيلة أسلم. يقول: من هذه القبيلة؟ قال: يقول: قبيلة جهينة، لأن كل قبيلة لها عريف ولهم لواء. نعم.
فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: جهينة. فيقول: ما لي ولجهينة؟ حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق، فقال: من هؤلاء؟
لا يرى منهم إلا عيونهم، عيونهم يعني مستعدين للقتال. نعم.
فقلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقلت: ويحك، إنها النبوة. فقال: نعم. إذن فقلت: الحق بقومك سريع، فحذرهم.
الحق بقومك سريعا.
الحق بقومك سريعا فحذرهم. فخرج حتى أتى مكة ومعه حكيم بن حزام.
يعني هو لما رأى الجيش واستعرض الجيش قال له العباس: اركب، أخبر قومك بهذا وأعلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل أغلق بابه عليه فهو آمن. نعم. بعد ما رأى قوة الجيش والعدد وعرف أن هذا عدد لا طاقة لهم به واقتنع قناعة تامة، ذهب مسرعا. لا إله إلا الله. انظروا، في الليل كانوا يتسامرونهم كفار، وكل واحد منهم يقول واللات والعزة، وفي الصباح كلهم يقولون لا إله إلا الله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. نعم.
فخرج حتى أتى مكة ومعه حكيم بن حزام، فصرخ في المسجد: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فقالوا: فمه. قال: من دخل.
قالوا: فمه. قالوا: فمه، يعني ما الذي نصنعه؟ أخبرنا ماذا نفعل. أيوة. قالوا، لأنهم كانوا يجتمعون دائما، يجتمعون في المسجد، فقال لهم: مه. قالوا له: يعني ماذا نصنع يا أبا سفيان؟ لأنه هو رئيس مكة. نعم.
قال: من دخل داري فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. ثم قال: يا معشر قريش، أسلموا تسلموا. فأقبلت امرأته هند فأخذت بلحيته وقالت: يا آل غالب، اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. فقال: أرسلي لحيتي، وأقسم لئن لم تسلمي لتضربن عنقه.
أيوة، يعني أرسلي، اترك لحيتي. شوفوا، حتى الكفار كانوا يربون لحاهم، حتى الكفار كانوا، فهي هند هذه التي أكلت أو مضغت الكبد حمزة رضي الله عنه، قالت هذا شيبة أحمق اقتلوه. فقال الرسول، فقال أبو سفيان أرسلي لحيتي، يعني اترك لحيتي، وأقسم لئن لم تسلمي لأضربن عنقك. نعم.
ادخلي بيتك، فتركته وذهبت. دخول القوات إلى مكة، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل ذا طوى، وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، وفرق جيشه، فأمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدي، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء المعلاه،
يعني كداء المعلاه، يعني الجيش بعضه يأتي من أعلى مكة وبعضه يأتي من أسفلها. نعم.
وسمع سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة،
اليوم تستحل الحرمة. هذا خطأ، هذا خطأ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصحح كلامه. نعم.
فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله اسمع ما قال سعد بن عبادة، ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل بن
أبي بن أبي طالب
بن أبي طالب أدركه،
أدركه يعني سعد بن عبادة أدركه، فخذ الراية منه، لأن ذاك يريد المعركة، يريد الحرب. سعد بن عبادة يقول هذا اليوم يوم الملحمة، يريد المعركة. لكن لما أخبر عمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي الحق وخذ الراية منه، فكن أنت الذي تدخل بها. نعم.
وأمر خالدا أن يدخل من الليت أسفل مكة في بعض الناس، وكان خالدا على المجنبة اليمنى، كما أن الزبير على المجنبة اليسرى. وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه صلى الله عليه وسلم لتواضعه لربه لما رأى من إكرام الله تعالى له تكاد لحيته تمس واسطة الرحل تواضعا لله تعالى، فلم يدخل دخول الظلمة الفاتحين يكاد يطير بهم الزهو والخيلاء والكبر والصلف. وقد أوصى أمراءه ألا يقتلوا إلا من قاتلهم، وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا. فلما وصلهم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من القتال، فقتل من المشركين نحو من 13 رجلا، ثم انهزموا. وقتل من المسلمين كرز بن جابر وحبيش بن خالد بن ربيعة بسبب سلوكهما طريقا غير طريق خالد الذي سلكه.
يعني ما قتل من المسلمين إلا اثنين، والسبب في ذلك لأنهم تركوا الجيش وذهبوا وحدهم، لو أنهم كانوا مع الجيش ما جاءهم شيء، ولكن هذا قدر الله. نعم.
من القبة إلى المسجد الحرام، وكان قد ضربت للحبيب صلى الله
عليه وسلم، وكان قد ضربت للحبيب قوة، قبة يعني خيمة بالحجول. نعم.
وكان قد ضرب للحبيب صلى الله عليه وسلم قبة بالحجون، وها هو ذا صلى الله عليه وسلم يخرج منها في طريقه إلى المسجد الحرام، وإلى جنبه الصديق يحادثه وهو يقرأ سورة الفتح، حتى بلغ البيت فطاف سبعا على راحلته، واستلم الحجر الأسود بمحج كان بيده، وكان حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بعود في يده وهي تتساقط، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد. وأمر بالصور والتماثيل التي داخل البيت، فأخرجت ورميت هي وسائر الأصنام خارج المسجد الحرام، ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها وكبر في سائر نواحيها، ثم خرج فجلس في المسجد الحرام كالبدر في هالته، والعيون إليه شاخصة والقلوب واجفة، مظاهر الكرم المحمدي. ثم قام صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل دم أو مأثرة أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا، ففيه الدية المغلظة 100 من الإبل أو 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم بعد أن أمكنه الله تعالى منهم، فضرب بذلك المثل في العفو والصفح عن الجنات بعد القدرة عليهم والتمكن منهم. المجرمون الثمانية لم يشمل
الرسول عليه الصلاة والسلام، عفى عنهم كلهم إلا ثمانية من المجرمين الذين كان منهم ضرر كبير على المسلمين. من هم الثمانية؟ وهل قتل الثمانية كلهم؟ لا، لكن أيضا بعض الثمانية هداه الله للإسلام وأسلم، وبعضهم هرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب القتل. هؤلاء قريش وكبار قريش والحرم والمسجد الحرم كان مملوء بهم، ينتظرون ماذا يفعل بهم. لو قال لجنوده 10,000 معه، لو قال لهم كل واحد يأخذ واحد ويقطع رأسه أخذوهم، لأنهم مستسلمين. ولكن هذا الكرم المحمدي، دائما الإسلام لا يحب القتل، لا يحب أن يقتل أحد، وإنما يحب الهداية، أن الناس يهديهم الله عز وجل. فهناك 8 مجرمين و4 نسوة مجرمات، ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بهم؟ كل قريش كانوا مجرمين، كل قريش كانوا يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويشتمونه: مجنون، كاهن، شاعر، ساحر، كذاب، يرمونه بالحجارة. ولكنه لا يريد الدنيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله اصطفاه الله عز وجل لرسالته. ولذا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
المجرمون الثمانية لم يشمل ذلك العفو العام 8 مجرمين و4 نسوة مجرمات. فالرجال الثمانية هم عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية بن خلف، وعبد الله بن سعد ابن أبي السرح، وعبد الله بن خطل، والحويرث ابن نقيض ابن وهب، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن الزبعري، وهبار بن الأسود. إذ كان هؤلاء أشد عداوة وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، ولذا أمر بقتلهم قبل توبتهم. وقد تاب وأسلم وحسن إسلامه كل من عكرمة وصفوان وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وعبد الله بن الزبعري، وقتل 4 الباقون كفرا، فإلى جهنم وبئس القرار. وقال عبد الله بن الزبعري لما أسلم شعرا يعتذر فيه.
نعم، لما أسلم جاء بكلام جيد يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويخبره، يقول: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذا انبور، إذ أباري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. يعني الذي يطيع الشيطان مثبور. آمن اللحم والعظام لربي، ثم قلبي الشهيد أنت النذير. يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويعلن توبته. هؤلاء الذين الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتلوهم الثمانية، أسلم منهم أربعة تابوا. ومن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أمر بقتل إنسان وقال تبت يقبل توبته عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن النساء، هل قتل النساء كلهن وإلا تبنى؟ نعم.
وأما النسوة فهن هند بنت عتبة وسارة مولاة عمرو بن عبد المطلب وقينتا
يعني مملو مولاة عبد الله بن خطل،
وقينتا عبد الله بن خطل. فأسلمت هند وحسن إسلامها، وكذا إحدى القينتين.
هذه هند أسلمت التي مسكت بلحية أبي سفيان وقالت يقتل هذا الشيخ الأحمق، كيف لا يقاتل رسول الله؟ أسلمت وهداها الله للإسلام. نعم.
والإثنتان الأخريان قتلتا كافرتين، فإلى غضب الله وأليم عذابه البيعة على الإسلام. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يوم عظيم، يوم عظيم، وفيه أعمال جليلة. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا. نعم.
ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا للبيعة، وعمر بن الخطاب تحته، وتقدم الرجال يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. ولما فرغ من بيعة الرجال جاءت النساء للبيعة، وكانت بينهن هند بنت عتبة متنكرة لما صنعت بحمزة رضي الله عنه، فقال لهن:
متنكرة يعني لا تريد أن يعرفها رسول الله، تقول: لو عرفني رسول الله مما صنعت بعمه حمزة يقتلني. يعني هند جاءت متنكرة. نعم.
فقال لهن: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا. قالت هند: إنك والله لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال، فسنؤتيك. قال: ولا تسرقن. قالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة. فقال أبو سفيان وكان حاضرا: أما ما مضى فأنت منه في حل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهند؟
أيوة، يعني الآن عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنت هند؟ أهند؟ نعم.
قالت: أنا هند، فاعف عما سلف عفى الله عنك. قال: ولا تزنين. قالت: وهل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن. قالت: ربيناهم صغارا
وقتلتهم جريئة. تقول: ربيناهم وقتلتهم في بدر. نعم.
وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر. قال: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصين في معروف. قالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: بايعهن واستغفر لهن رسول الله. واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يمس النساء ولا يصافح امرأة، ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه.
الرسول عليه الصلاة والسلام بايع النساء بالكلام، ما كان يصافحهن، ولذلك لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح المرأة الأجنبية، لا يصافح إلا محاربه، زوجته، خالته، عمته، أخته. أما الأجنبيات فلا يجوز للأجانب أن يصافحوهن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع الرجال مصافحة، أما النساء بايعهن بالكلام. ولذلك على الصفاء نحن ولله الحمد كل واحد يأتي بالعمرة ويأتي بالحج، وإذا جاء على الصفا أو طلع على الصفا أو قريبا من الصفا حتى يرى الكعبة يرفع يديه كأنه يدعو، هكذا. بعض من الناس يخطئ ويقول الله أكبر الله أكبر على الصفا، خطأ، وإنما يقول بيديه هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده هزم الأحزاب وحده، ويقول هذا الدعاء ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهكذا يقول هذا الدعاء الذي ورد في على الصفا، يعني يتذكر هذا اليوم العظيم الذي جلس الرسول عليه الصلاة والسلام على الصفا وكسر 360 صنما حول الكعبة، كان العرب من جهلهم يعبدونها، نسأل الله العافية. نعم.
الإنسان قبل الإيمان، ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال وبيعة النساء كان قد آن أوان الظهر، فأمر بلالا أن يطلع على سطح البيت الحرام ويؤذن، وقريش فوق الجبال وسطوح البيوت، فمنهم من يطلب الأمان ومنهم من أمن، فلما أخذ بلال في الأذان وقال أشهد أن محمد رسول الله، قالت جويرية بنت أبي جهل لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق بلال فوق الكعبة، وقالت لقد رفع الله ذكر محمد، وأما نحن فسنصلي ولكن لا نحب من قتل الأحبة. وقال خالد بن أسد لقد أكرم الله أبي فلم ير هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام ليتني مت قبل هذا اليوم. وقال غيرهم مثل قولهم، ولكنهم أسلموا وحسن إسلامهم، فأشرقت نفوسهم بنور الإيمان وذهبت ظلمة الكفر والجهل التي من جرائها قالوا ما قالوا من كلمات الكفر التي يرضى المؤمن أن يصلب ويقطع ولا يرضى أن يقولها أبدا.
نعم، لأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية فكانوا يقولون هذا بلال الذي كان يعذب في الرمضاء ويضربونه ويؤلمونه وهو يقول أحد أحد، أكرمه الله عز وجل بشيء لم يكرم به أحد من الصحابة، طلع فوق سطح الكعبة وأذن الله أكبر، وهكذا من يصبر فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه نتيجة الصبر يا إخوان، أن بلال رضي الله عنه طول حياته وهو يرفع الأذان الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله. نعم.
ذكريات فيها عبر وعظات. ألف، قالت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم، وكانت أم هانئ عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي، قالت فدخل علي أخي علي بن أبي طالب وقال والله لأقتلنهما، فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنه وإن فيها لأثر العجين، وفاطمة بنته تستره بثوبها، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال مرحبا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. ب لما طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فدخل فيها وصلى وأخرج منها بعض الصور والتماثيل فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة بيده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء.
نعم، هذا هو الشيبي، يعني مفتاح الكعبة عند الشيبيين ما زال إلى الآن ولله الحمد.
جيم، لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يوم الفتح كان فضال بن عمير ابن الملوح فكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضاله؟ قال نعم فضاله يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله.
استغفر الله. هو دخل يطوف ويريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله سأله فضال، قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أذكر الله عز وجل. قال استغفر ربك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض كبار قريش يجلسون ويتكلمون مثل هذا الكلام القبيح الذي قال به بعض الجهلة من المشركين، ما دخل الإيمان في قلوبهم، حتى قالوا يا أبا سفيان ماذا تقول في محمد؟ قال لا يا جماعة، أنا ما أقول شيء، والله لو أقول لأخبره هذا الحجر الذي أمامي، أنا ما أريد أن أقول شيء. فكانوا يتخوفون لأنه يأتيه الوحي، ولكن الإيمان ما وقر في قلوبهم، ولكن هداهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان فضاله يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضاله فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت هلم إلي الحديث، فقلت لا وانبعثت أقول، قالت هلم إلي الحديث فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. دال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الفتح، وذلك يوم 20 من رمضان.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام متى خرج من المدينة؟ 10 من رمضان، يعني 10 أيام مسيرة من المدينة إلى مكة، يعني 10 أيام وهم يمشون. وهذا دليل إخوان أن الإنسان يكون رفيقا بالذين معه، لا يسرع معه، لو أنه يسرع لدخلوا ووصلوا إلى مكة خلال 5 أيام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير بهم سيرا رفيقا حتى لا يتعبون ولا يتعب جيشهم. نعم.
لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الفتح وذلك يوم 20 من رمضان أتى أبو بكر بوالده أبا قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم مسح صدره ثم قال أسلم فأسلم، وقال لأبي بكر غيروا هذا من شعره وجنبوه السواد. وكان شعر أبا قحافة أبيض كأن رأسه ثغامة. نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نذكرها فيما يلي: 1- بيان عاقبة نكث العهود وأنها وخيمة للغاية، إذ قريش نكثت عهدها فحلت بها الهزيمة وخسرت كيانها الذي كانت تدافع عنه وتحميه.
نعم، هذه النتيجة الأولى التي نستفيدها من معركة الفتح، أن المسلم لا يجوز له نقض العهود، إذا عاهد عهدا فإنه لا يجوز له أن ينقضه، لأن نقض العهد نتيجته وخيمة. هؤلاء قريش لما نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام استعجلوا الذل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هزمهم وخسروا كل شيء إلا من قبيلتهم إلا الإسلام، ولذا ربنا سبحانه وتعالى له العزة وللمسلمين. نعم.
2- تجلي النبوة المحمدية في العلم بالمرأة حاملة خطاب ابن أبي بلتعة، إذ أخبر عنها وعن المكان الذي انتهت إليه في سيرها وهو روضة خاخ.
نعم، نحن نعرف يا إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، ولكنه يوحى إليه، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه آيات معجزات، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه أنه يخفي الأخبار عن عيون قريش ما يعلموا، ولذا حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل خطاب يخبرهم ربنا سبحانه وتعالى أخبر به، جاء جبريل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لعلي والزبير اذهبوا فيه امرأة في روضة خاخ معها خطاب خذوه منها، فهذا دليل معجزة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3- فضيلة إقالة عثرة الكرام وفضل أهل بدر، تجلى ذلك في العفو عن حاطب بعد عتابه.
نعم، الكريم إذا كان لك صديق أو ولدك أو أي أحد وأخطأ خطأ واحد لا تؤاخذه بهذا الخطأ، وإنما إذا عثر الكريم اعف عنه واصفح عنه وكأن لم يكن شيء. فهذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه من كرام الصحابة رضوان الله عليهم، ولذا أخطأ هذا الخطأ العظيم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عنه لسابقته ولأنه من أهل بدر. فأنت إذا كان عندك أحد وأخطأ عليك خطأ لا تؤاخذه بهذا الخطأ لأنه لا يستحق. نعم.
4- مشروعية السفر في رمضان وجواز الفطر والصيام فيه على حد سواء. 5- مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه فتسرع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين حقنا للدماء البشرية. 6- بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة. 7- مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة له وفي القرآن ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. 8- مشروعية إنزال الناس منازلهم، تجلى هذا في إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان كلمات يقولهن فيكون ذلك فخرا له واعتزازا، وهو من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن ينادي بها بأعلى صوته. 9- بيان تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لربه شكرا له على آلائه وإنعامه عليه، إذ دخل مكة وهو متطامن حتى إن لحيته لتلمس رحل ناقته تواضعا لله وخشوعا، فلم يدخل وهو الظافر المنتصر دخول الظلمة الجبارين.
نعم، هذا تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة كان مرخيا رأسه شكرا لله عز وجل وتواضعا، ما أتى بالجيش وقال العبوا وصيحوا وقولوا واعملوا، وإنما فعل هذا الفعل كله تواضعا لله عز وجل وخشوعا. نعم.
10. بيان العفو المحمدي الكبير، إذ عفى عن قريش العدو الألد ولم يقتل منهم سوى 4 رجال وامرأتين إذ رفضوا الإسلام. 11. بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه، تجلى ذلك في رد مفتاح الكعبة لعثمان بن أبي طلحة ولم يعطه من طلبه منه وهو علي بن أبي طالب صهره الكريم. 12. مشروعية كسر الأصنام والصور والتماثيل وإبعادها من المساجد بيوت الله تعالى. 13. تقرير مبدأ الجوار في الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم، أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هانئ. 14. وجوب البيعة على الإسلام وهي الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر في المعروف وما يستطاع. 15. آية النبوة تتجلى في علمه صلى الله عليه وسلم بما أضمره الرجل من اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطوف. 16. احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأسرة الصديق وتكريمه لها والإكبار من شأنها، إذ هي الأسرة الوحيدة التي أسلم كافة أفرادها آباء وأمهات وبنين وبنات. 17. مشروعية صبغ الشعر بغير السواد سواء أكان شعر لحية أم رأس.
باقي واحدة، باقي هذه الغزوة، كل شهر فيه غزوة، يعني انتهى سنة 8 كل شهر فيه غزوة، يعني 12 غزوة. كم لنا هذه الغزوة؟
12 أحداثها غزوة خالد بني جذيمة. ولما فتح الله تعالى على رسوله مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السرايا حول مكة يدعون الناس إلى الإسلام ولم يأمرهم بالقتال، وبعث خالد بن الوليد على رأس سرية داعيا ولم يأمره بالقتال، فنزل على الغميصاء ماء من مياه جذيمة، وكانت جذيمة أصابت في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه ابن المغيرة عم خالد بن الوليد، كان أقبل تاجرين من اليمن فأخذت ما معهما وقتلتهما، فلما نزل خالد بسريته ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السلاح، فقال لهم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، فوضعوا السلاح، فأمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضوا على السيف، فقتل منهم ما من قتل. ولما انتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ثم أرسل علي بن أبي طالب ومعه مال وأمره أن ينظر في أمرهم، فودى لهم الدماء والأموال حتى إنه ليدي ميلغة الكلب.
يا إخوان نجس، الكلب نجس، ولذا إذا كان عندك كلب ولا يجوز أن تربي الكلب إلا إذا كان لحراسة أو حراسة الغنم أو ما إلى ذلك، لكن لا يجوز أن تعطيه في أوانيك، اجعل له ميلغة أو أي إناء خاص لهذا الكلب، لأنه إذا ولغ في أي إناء لا بد أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخطأ خالد، هذا خطأ كبير أخطأه خالد، ولكن تعرفون شجاعة خالد رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام دفع دية هؤلاء حتى ميلغة الكلب التي لا تساوي إلى قرش، الرسول عليه الصلاة والسلام دفع قيمتها. نعم.
وبقي معه من المال فضله، فقال لهم هل بقي لكم مال أو دم لم يود؟ فقالوا لا، فقال إني أعطيكم هذه البقية احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أصبت وأحسنت. واعتذر خالد بعد أن دار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فقد رأى هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها قال: رأيت كأني لقمت لقمة من حيس فتلذذت طعمها، فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها، فأدخل علي يده فنزعه، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب، ويكون في بعضها اعتراض، فتبعث عليا فيسهله.
نعم، وكان تفسيره للرؤيا صحيح، ولذا أبو بكر وأبوه وأبناؤه أسرة مباركة، كلهم أسرة مباركة، ولذا أبو بكر رضي الله عنه له فضائل كثيرة على الإسلام والمسلمين، وهي الأسرة الوحيدة التي كلهم أسلموا، حتى لو تأخر إسلام بعضهم لكن كل الأسرة أسلمت ولله الحمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا وخاف منها، وفسرها أبو بكر رضي الله عنه، وكانت هذه سرية خالد بن الوليد، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب ووداهم وأرضاهم وأخرج هذه اللقمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي العبر من هذه النتيجة الصغيرة السرية الصغيرة؟ هذا
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجيزها في الأرقام التالية:
واحد، هذه مواصلة الدعوة. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتصر انتصارات، هل يبقون يلعبون ويضحكون ويذهبون للمنتزهات ولا؟ وإنما مواصلة الدعوة هو الفتوح، يعني يوم واحد في مكة بقي وأرسل السرية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من عادته 10 سنوات فقط وفتح البلدان، وصل إلى أماكن كثيرة عليه الصلاة والسلام بعد الفتح كما هي قبله، ما وصل الفتح وقال انتهينا، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان مستمر. نعم.
1، وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح كما هي قبله. 2، بيان خطأ خالد في اجتهاده فيما أقدم عليه، ولما كان متأولا عفى عنه ولم يؤاخذ. 3، بيان أن رؤيا الأنبياء حق ومعرفة الصديق بتأويل الرؤيا. 4، بيان فوز علي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبت وأحسنت.
يعني من صفات أبي بكر رضي الله عنه أنه كان خبير بالأنساب، يعرف أنساب العرب، وأيضا عنده معرفة جيدة في تفسير الرؤى، وهكذا يفسر رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله أن يجعلنا من المتبعين والمحبين والمقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك هذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.